أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل الإتيان بالمعمول به على وجهه يقتضي الإجزاء فيه كلام بين الأعلى؟ المراد بكلمة على وجهه في المقام هو أن يؤتى بالمعمول به على ما ينبغي. إذا بنينا على ما بنى عليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن قصد الأمر لا يمكن أخذهم في المعمول به لا جزءا ولا قيدا، لا بالأمر الأول ولا بالأمر الثاني، فهنئذ ينبغي أن يؤتى بالمعمول به في العبادات مع قصد القربة أيضا، وإلا فليس الإتيان به كما ينبغي. وإذا بنينا على أن قصد الأمر يمكن أخذه في المتعلق بالأمر الأول أو بالأمر الثاني، فهينئذ كان القيد توجيهيا، إذ لو لم يؤت بقصد الأمر لم يؤت بالمعمول به بتمامه، فكأنه هكذا قيل الإتيان بالمعمول به بتمامه من غير نقص هل يجزي أو لا يجزي؟ فعلى كل حال لا يحتمل أن يكون المراد من كلمة على وجهه قصد الوجه كما احتمله بعضهم، وذلك لأن قصد الوجه غير معتبر عند الأكثر، وعلى تقدير اعتباره فهو مختص بالعبادات دون المعاملات، ولا وجه لتخصيص ذلك من بين بقية ما يعتبر في الواجبين من القنوت. فقصد الوجه على تقدير اعتماره في العبادة كان حاله حال سائر القنوت المعتبرة فيه. والمراد بالاقتضاء في المقام هل الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء؟ المراد بالاقتضاء معنى يشبه العلية والتأثير وإن لم يكن من العلية والتأثير حقيقة، وذلك فإن الإتيان بالمأمور به هو غاية الأمر، إنما يسقط الأمر من جهة حصول غايته، بقاؤه بعد ذلك بقاء بلا غاية وبقاء بلا داعي. فإنا قد ذكرنا سابقا أن العامل إذا تعلقت إرادته التشريعية بشيء، أي تعلقت بفعل الغير، فلا بد له من التصدي إلى حصوله في الخارج، وحيث إن الفعل باختيار العبد لا باختيار العامل نفسه، فلا مناص له من الأمر وإظهار وإبراز إرادته وتعلق اعتباره بهذا الفعل في ذمة المكلف. الغاية من الأمر والغرض من الأمر بما أنه فعل اختياري هو ذلك، بلا فرق بين أن يقال إن الأوامر تابعة للمصالح في المأمور به أو غير تابعة لذلك. من هذه الجهة لا يفرق. يعني الأشعري أيضا يوافقنا في ذلك أن الأمر فعل اختياري، والفعل الاختياري من أي فاعل كان إذا كان عاقلا لا بد من أن يكون ناشئا عن غرض، فهذا الأمر بنفسه بما أنه فعل اختياري لا بد له من غرض، وليس الغرض إلا حصول المأمور به في الخارج، يعني هذا طريق ووسيلة إلى حصول المأمور به في الخارج. المولى يتوسل بهذه الوسيلة وبهذا الطريق إلى إيجاد الفعل في الخارج إذا كان المأمور والمكلف مطيعا ومنقادا للمولى. فلو فرضنا أن الغاية حصلت ووجد الغرض في الخارج، المولى وصل إلى غرضه إلى مقصوده، بعد ذلك لا مجال لبقاء الأمر، فسقوط الأمر من جهة انتهاء أمد علته لا أن الفعل الخارجي يكون إلا لسقوط الأمر حقيقة لا علية ولا تأثير، وإنما يسقط الأمر باعتبار أن غاية الأمر ومقدار اقتضائه قد انتهى في الخارج، قد انتهى أمده، فلا محالة يسقط الأمر. ولأجل ذلك نعبر عنه بالعلية مسامحةً، فنقول إن الإتيان بالمأمور به يوجب سقوط الأمر ويؤثر في سقوط الأمر، وإلا في الواقع ليس هناك تأثير وتأثر، وليست علية ومعلولية، بل إنما سقوط الأمر لأجل انتهاء أمده، لأجل أن الغرض الذي كان داعيا إلى الأمر ذلك الغرض قد حصل في الخارج، فبعد ذلك لا موجب للأمر فيسقط لا محالة فيرتفع. فالمراد بالاقتضاء معنى يشبه العلية والتأثير، يعني نتيجة العلية والتأثير، وإلا فلا علية عند التأثير. والمراد بالإجزاء هو معناه اللغوي الذي هو معنى الكفاية، يعني يجوز الاكتفاء به خارجا ويكفي هذا عن الإتيان به ثانيا في الوقت المسمى بالإعادة، أو عن الإتيان به خارج الوقت المسمى بالقضاء، كل ذلك غير لازم، بل الإتيان بالمأمور به يجزي ويكفي في مقام الامتثال، فلا حاجة إلى الإتيان به ثانيا في الوقت أو في خارج الوقت. وقد يكون الإجزاء بالنسبة إلى القضاء فقط لا بالنسبة إلى الإعادة، فيقال إن الإتيان بهذا العمل يجزي عن القضاء دون الإعادة، وهذا في عدة موردين، منها ما إذا نسي المصلي فصلى تماما المسافر الذي يجب عليه القصد كان عالما بالمسألة، لكن صلى تماما نسيانا لا جهلا، لو فرضنا أنه نسي جهل فصلى تماما يجزي عن الإعادة والقضاء، ولكن إذا كان مستندا إلى النسيان فإن كان تذكره في الوقت لا يجزي، لا بد له من الإعادة، فإن كان تذكره خارج الوقت لا يحتاج إلى الإعادة. فيقال إن هذا العمل يجزي عن القضاء دون الإعادة، أو إذا فرضنا أنه نسي النجاسة فصلى، إذا تذكر أثناء الوقت تجب عليه الإعادة كفارة لنسيانه، حيث إنه قصر فلم يغسل ثوبه أو بدنه، ولكن إذا كان تذكره خارج الوقت لا يحتاج إلى الإعادة على قول المشهور. وكذلك في بعض الموارد الأخرى، فهنا يفصل بين الإعادة والقضاء، فيقال إنه يجزي أي يكفي بالنسبة إلى القضاء، وإن كان لا يكفي بالنسبة إلى الإعادة. إذن يقع الكلام في هنا، يعني في بحث الإجزاء، في أن الإتيان بالمأمور به على وجهه أي كما ينبغي بلا قصور فيه مما اعتبر في الواجب جزءاً أو شرطاً أو أمراً آخر أيضاً، إذا قلنا بأن قصد القربى ليس بجزء ولا شرط، فهل يكون هذا مقتضياً وموجباً لعدم الإعادة أو لعدم القضاء، أو أنه تفصيل مثلاً بالنسبة إلى الإعادة لا يجزي وبالنسبة إلى القضاء يجزي، على تفصيل نتكلم إن شاء الله تعالى. هذا هو محل كلامنا، وبهذا البيان يظهر أنه لا جامع بين مسألتنا ومسألة المرة والتكرار التي تقدمت، فإن الكلام في المسألة المتقدمة إنما كان في تعيين المأمور به، وأن المأمور به إذا لم تكن قرينة داخلية أو خارجية، هل هو صرف الوجود الذي يتحقق بأول وجود، أو أن المأمور به هو الزائد على وجود واحد وهو معنى التكرار. فالكلام في المسألة السابقة كان في تعيين المأمور به وأنه أي شيء، وفي مسألتنا هذه بعد الفراغ عن تعيين المأمور به أفرز أنه بل سلب الوجود، عینا ان المأمور به ای شیء بعد التعیین یقع الکلام فی اجزاء هذا المأمور به عن الاتیان به ثانیا فی الوقت او فی خارج الوقت فالکلام فی المسألة الاولى فی تعیین المأمور به و هنا بعد تعیین المأمور به یقع الکلام فی حکم الاتیان بالمأمور به من حیث الاجزاء و عدمه فکم فرق بین المسألتین کما انه لا جامع بین مسألتنا هذه و مسألت تبعیت القضاء للأداء تلک مسألة مستقلة وقع الکلام فی تلک المسألة فی ان المکلف اذا لم یأتی بالواجب فی وقته الواجب الموقت اذا فرضنا انه لم یؤت به فی وقته فهل یجب الاتیان به خارج الوقت من دون دلیل علی القضاء او ان القضاء بامر جدید و تظهر الثمره فی الموارد التي لم یرد فیها دلیل علی وجوب القضاء السلام و الصیام ورد الدلیل على وجوب القضاء في الصلوات اليوميه او في صوم شهر رمضان بل في الصوم المنذور لو نذر صوم يومين معينين ولم يتمكن من الصوم في ذلك اليوم دل الدليل على وجوب القضاء في الموارد المنصوصه لا اشكال فيها واما فيما لم يكن فيه نص اذا فات الواجب في وقته فهل يجب القضاء خارج الوقت؟ إن قلنا بأن القضاء بأمر جديد لا بالأمر الأول نحتاج إلى الدليل إذا لم يكن دليل على وجوب القضاء أصالة البراءة عن الوجوب لأن التكليف الأول قد ارتفع وثبت بخروج الوقت التكليف الثاني وهو التكليف بالقضاء مكليف فيه ما لم يثبت بدليلين الأسماء عدمه وأما إذا قلنا بأن القضاء تابع للأداء يعني الأمر بعمل في الوقت منحل إلى أمرين أمر بالإتيان بالواجب في نفسه وأمر ثان بالإتيان به في الوقت فهنا أمران أمر تعلق بالإتيان بالواجب و امر ثانی تعلق بالاتیان به فی الوقت امران ممتازان اذا سقط احد الامرین کان الامر الاخر باقیا بحاله اذا یجب الاتیان بالواجب خارج الوقت هذه المساله موضوعها عدم الاتیان بالواجب فی وقته او الاتیان بالواجب فاسدا بدوده كالعدم كأنه لم يعتبه فأما مسألتنا هذه فموضوعها الإتيان بالواجب على وجهه وعلى ما ينبغي من القيود المعتبرة فيه يعني من الأجزاء والشرائط بل الزائد على ذلك أيضاً قصد القربة بناء على مسألة صاحب الإخوية فالفرق بين المسألتين بعضهم تلك المسألة موضوعها عدم الإتيان بالواجب في الوقت أو أن الإتيان به في حكم العدم من جهة الفساد أتى به فاسدان فالموضوع عدم الإتيان بعمل صحيحين إما أصلا لم يأتي بالواجب أو أتى به فاسدان وموضوع بحثنا هذه يعني بحثنا هذا بحث الإجزاء موضوعه الاتيان بالواجب صحيحان هل هو يجزي او لا يجزي فالمسألتان لا جامع بينهما اصلا ثم ان الكلام في هذه المسألة تارة يدع في اجزاء كل الاتيان بالمأمور به لكل مأمور به عن امره يعني إجزاء الإتيان بالمأمور به الواقعي عن الأمر الواقعي إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن الأمر الاضطراري إجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري عن الأمر الظاهري هذا لا ينبغي الإشكال فيه ولعله لم ينسب هنا قول بعدم الاجزاء الا الى بعض الامه على ما اذكر سابقا الا الظاهر انه لا قائل بذلك. فان العقل مستقل بسقوط الامر عند الاتيان بالمامور به على وجهه وعدم نفسه. وقد علم وجه ذلك مما تقدم، فان بقاء الامر بلا غرزين و بلا داعین بلا ملاکین غیر معقول، و بقاؤه مع الملاک و الداعی الذی دعا المولا الى الامر حاجا ایزا غیر معقول خلفون. فان الداعی و الغرز انما کان هو رسول المامور به کما ذکرنا، یعنی انما اوجد المولا هذا الفعل الاختیاری و هو امرو کانت الغایت من هذا الامر هو حصول المأمور به في الخارج. وقد فرضنا أن المأمور به قد حصل في الخارج، فبعد ذلك كيف يمكن بقاء الأمر؟ يبقى بعين ذلك الملاك، فرضنا أن الملاك قد ارتفع وأن الغاية قد حصلت، يبقى بلا ملاك غير ممكن، يبقى بملاك آخر حادث ممكن ولكنه خلاف الفرض. لا يمكن أن يأمر المولى بالعمل ثانیان به امر آخر به داعین آخر غیر داعیل اول. فالظاهر ان هذه المسئله غیر قابلت للنزاع فی آجا امر واضح ظاهر. فانما النزاع یقع فی اجزاء المأمور به الاضطراری عن الواقع، کما اذا صلا به تیمم مثلا ثم بعد ذلك ارتفع العذر في الوقت او خارج الوقت، فصلاته هذه كانت صلاة اضطرارية وارتفع العذر بعد ذلك في الوقت، فيقع الكلام في ان العمل الثابت يجزي فلا حاجة الى الاعادة مع انه متمكن من الصلاة عن طهارة مائية، او لا يجزي فتجب الاعادة. او اذا فرضنا أن رفع الاضطرار كان خارج الوقت، فيتكلم في أن العمل السابق يجزي عن القضاء خارج الوقت، أو أنه فاتت الصلاة عن طهارة مائية فيجب القضاء، هذا قابل للنزاع. والنزاع هنا أيضا يقع في مقامين، تارة في رفع الاضطرار في الوقت، فيدع النزاع من جهة الإجزاء بالإضافة إلى العادة، وأخرى يرتفع الاضطرار خارج الوقت فيقع الكلام في الإجزاء بالنسبة إلى القضاء، فهاتان مسألتان. وأيضا يقع الكلام في الأمر الظاهري فيما إذا أتى المكلف بمأمور به لأمر ظاهري ثم انكشف الخلاف وأنه لم يكن مأمورا به، وإنما كان المأمور به غيره أمر آخر ببينة أو غير بينة، صلى إلى جهة بعد ذلك انكشف أن القبلة في غير تلك الجهة، صلى مع مائع اعتقاد أنه باعتقاد انه ماء توزع به ببينة او غير بينة او استصحاب مثلا او غير ذلك بحكم ظاهري، بعد ذلك انكشف انه لم يكن بماء او لم يكن طاهرا وكان نجسا مثلا الى غير ذلك. قد يكون انكشاف الخلاف بالعلم الوجداني، يعني نعلم قطعا ان الامارة القائمة السابقة على الاصل الذي كان هو سبب العمل مخالف للواقع يقينا، فالعمل الذي أتينا به لم يكن موافقا للواقع، فنتكلم في الإجزاء بالنسبة إلى الأعادة والقضاء. وقد يكون انكشاف الخلاف لا بعلم إجزاني بل بتعبد من الشارع، نتعبد يعني بدليل شرعي غير قطعي يستكشف أن العمل السابق لم يكن مطابقا للواقع، مثلا توزع بمائع بانیان على اصالت الطهاره بعد از و فصلا بعد از ذلك قامت البینه على ان الماء كان نجسا. العلم الوجداني مفقود ولكن بالبينه والتاريخ الشرعي ثبت ان الامل السابق لم يكن مطابقا للواقع. يقع الكلام في انه يجزي عن الاعاده والقضاء او لا يجزي. فهنا مسائل اربع: اجزاء المامور به الاضطراري عن الواقع في الوقت، اجزاء المامور به الاضطراري عن الواقع خارج الوقت يعني عن القضاء، اجزاء الامر الظاهري عن الواقع اذا انكشف الخلاف قطعا، اجزاء المامور به الظاهري عن الواقع اذا انكشف الخلاف تعبدا. هذه مسائل اربع نتكلم فيها ان شاء الله تعالى.